الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرض سبحانه صيام شهر رمضان لمصلحة عباده ولتهذيب نفوسهم والارتقاء بهم إلى الكمال البشري، وفي الصيام الامتناع عن المفطرات من المطعم والمشرب وغيرهما. وهذا يمرر النفس على خلاف هواها ويعينها على التغلب على شهواتها الممنوعة في الصيام، ويهذبها للأخذ بالأخلاق الفاضلة. ومتى قوي علم العبد بدينه وما أعد الله لعباده المؤمنين في الآخرة وتمسك بدينه، عرف حقارة الدنيا ومنزلتها عند الله، وأنها لا تزن عنده سبحانه جناح بعوضة، كما جاء ذلك في الحديث الشريف الذي رواه الترمذي وابن ماجه: وإنما تعظم قيمتها في حق من عمرها بطاعة الله واتخذها مطية للآخرة. لا يجوز للمسلم الصوم يوم 30 من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان، إلا أن يوافق صومه أي إياه صوما كان يصومه مثل من عادته صوم يوم الاثنين أو الخميس، فيوافق ذلك يوم 30 فله صومه مع أيام من صامها من شعبان قبله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا يكون رجل كان يصوم صياما فليصمه، أخرجه البخاري ومسلم. تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال، ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر شعبان المبارك أو الفطر، لأن الله لم يشرع لنا ذلك لأن الله لم يشرع لنا ذلك لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اتفق العلماء على أن مطالع الأهلة مختلفة، وأن ذلك مما علم بالضرورة حسا وعقلا، ولا حرج على أهل أي بلد إذا لم يروا الهلال ليلة 30 أن يأخذوا برؤيته في غير مطلعهم متى ثبت ذلك لديهم. فإذا اختلفوا فيما بينهم أخذوا بحكم الحاكم في دولتهم إن كان الحاكم مسلما، فإن حكمه بأحد القولين يرفع الخلاف ويلزم الأمة العمل به، وإن لم يكن مسلما أخذوا بحكم مجلس المركز الإسلامي في بلادهم محافظة على الوحدة في صومهم رمضان وصلاتهم العيد في بلادهم. المسلمون الموجودون في بلد غير إسلامي يجوز لهم أن يشكلوا لجنة من المسلمين تتولى إثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة. من رأى هلال رمضان ليلة 30 من شعبان أو أخبره ثقة بأنه رآه وصام من غده بناء على هذه الرؤية أجزاه صومه ذلك ولا قضاء عليه. أما من صام بدون رؤية منه أو من ثقة أخبره بأنه رآه وتبين بعد أنه من رمضان فلا يجزئه ذلك، وعليه القضاء والتوبة من صومه يوم الشك، لأن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت على تحريم صوم الشك. تفسير قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أمر الله تعالى أمر إلزام من كان مقيما صحيحا أن يصوم شهر رمضان، أما من كان مريضا مرضا يشق معه الصوم أو يضره أو كان مسافرا فليفطر وليصم أياما أخرى على عدة الأيام التي أفطرها قضاء عنها تيسيرا من الله على عباده ورحمة بهم. إذا وجد الإنسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم، لأن حكم من وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله، لقوله عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، رواه أبو داود بإسناد جيد وله شواهد عنده وعند غيره. وعلى فرض أنه انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إلى بلد آخر فحكمه في الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه، فيفطر معهم إن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به، لكن إن أفطر لأقل من 29 يوما لزمه أن يقضي يوما، لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوما ويقضي ما فاته. إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر، لأن الله تعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذه الغاية لم تتحقق في حقه ما دام يرى الشمس. وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه وأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطرا، لأن حكمه حكم البلد الذي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها. من ترك صوم شهر رمضان جحدا لوجوبه كفر ولا تصح صلاته، ومن تركه عمدا وتساهلا فلا يكفر في الأصح وتصح صلاته، ومن ترك الزكاة المفروضة جحدا لوجوبها كفر ولا تصح صلاته، ومن تركها عمدا تساهلا وبخلا فلا يكفر وتصح صلاته. وهكذا الحج، من تركه جحدا لوجوبه مطلقا كفر، أما من تركه مع الاستطاعة تساهلا لم يكفر وتصح صلاته. الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعة من عمرها فأكثر، فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته، وإذا عجزت أو نالها منه مشقة شديدة أفطرت ووجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام عند القدرة على ذلك. يتحقق التكليف بالبلوغ والعقل، فإذا بلغ الإنسان وهو عاقل ثبت تكليف بما يقدر عليه من أحكام الشرع ذكرا كان أو أنثى، كل فيما يخص منها. وللبلوغ علامات منها الحيض أو الحبل بالنسبة للإناث، ولو حصل ذلك دون 15 سنة من عمرهن، ومنها نزول مني مناما أو يقظة بشهوة بالنسبة للذكور والإناث، ولو كان ذلك منهم قبل 15 سنة، ومنها أن يبلغ الإنسان 15 سنة سواء كان ذكرا أو أنثى، ومن ذلك إنبات شعر العانة الخشن. يجوز للمرأة أن تستعمل أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرره الخبرة الأمناء من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاء الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك دينا. على من تركت قضاء صيام رمضان في فترة الحيض ولو سنوات طويلة التوبة مع القضاء، وتكفر عن كل يوم تركته إطعام مسكين نصف صاع بر أو تمر أو رز أو نحو ذلك من قوت البلد. إذا استطاعت الإطعام أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام، فإن كانت لا تستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم. خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء ولا يستنجي، وإنما عليه الوضوء وغسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين. تجلس المرأة عن الصلاة والصيام أيام حيضها، فإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل وقضاء الصيام دون الصلاة، فإن رأت صفرة وكدرة بعد الطهر فتصوم وتصلي ولا يضرها وجوده، ولكن تتوضأ بعد دخول وقت لكل صلاة، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وإذا حصل الطهر قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا آثر للصفرة بعد رؤية الطهر. من عجز عن صوم رمضان لكبر السن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر، وجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم أهله. وكذلك المريض الذي عاجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى بره، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا، رواه البخاري. أما الحامل التي تخاف ضررا على نفسها وعلى حملها من الصوم، والمرضع التي تخشى ضررا على نفسها أو رضيعها من الصوم، فعليهما فقط أن يقضي ما أفطرتا فيه من الأيام. بالله التوفيق، وأصلهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.